بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أفضل وعلى صحبه وجماعته وإخوانه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
هذان الحديثان يدلان على تحريم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وإبراهيم حرم مكة عليه الصلاة والسلام كما جعلها حرام بأمر الله جل وعلا، فتحريم مكة كان بأمر الله جل وعلا، إذ حرم إبراهيم مكة بأمر الله تعالى، فهي حرام قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض بتحريم الله جل وعلا. وأما المدينة فهي حرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها، احتراما لأهلها حرم المدينة عليه الصلاة والسلام من عير إلى ثور، من عير إلى ثور، كما سيأتينا تحديدها عليه الصلاة والسلام، كلها حرام بحرمة الله جل وعلا، يجب تعظيمها وتحريمها، مع الفروق بين تحريم مكة وتحريم المدينة. فتحريم مكة بأمر الله جل وعلا، وتحريم المدينة بجهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحرمة مكة لا يحل أن ينفر صيدها، وإن تعرض له أحد بقتل فإنه لا يحل أكله أبدا، بخلاف تحريم المدينة فهي حرام بحرمة الله جل وعلا، لكنه لا يصل حد التحريم إلى من المدينة إلى مكة، فالمدينة أقل تحريما، فلا اعتدى أحد على صيدها فإنه حلال يجوز أكله ولا يحرم، بحرمة الله جل وعلا. ويذكر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم حرم مكة فلا يختلى خلاها ولا يؤتى يؤخذ منها شيئا إلا ما استثني في الكتاب والسنة، إلا ما استثني في الإذخر، فالإذخر فإنه صالح للأموات والأحياء، وما عداهما فلا يجوز أخذه. وأما المدينة فيجوز أخذ شيء منها لحاجة الناس إلى الحرث والزرع، لحاجتهم إلى المحارم، إلى الأشياء التي تحتاج في الزرع فإنها تحتاج ويجوز أخذها. والله جل وعلا حرم مكة وجعل حرمتها مستمرة بخلاف تحريم المدينة، فهي حادث جديد لم يكن سابقا في السابق موجودا، وإنما بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا صلى الله عليه وسلم بالبركة في صاعها ومدها بأن يبارك الله جل وعلا فيها. ومصداق ذلك فعل عائشة رضي الله عنها تقول: كان عندنا كوة فيها شيء من طعام، وإنا نأخذ منه ولم نره ينقص، فلما تكلته وقلت أريد أن أنظر ما هو هذا، فإذا به ينتهي لما انتهى الموجود. فدليل على أن الحركة تجعل في الخيل وتبارك في الطعام والشراب والنقود، ولا يروح مذهب منها شيء إلا بأمر الله جل وعلا. فإذا عدها المسلم انتهت عد عده ولا يوجد فيها شيء. فيحسن بالمرء إذا كانت عنده نفقة أو دراهم أو مال أو طعام ألا يعده ويتركه هكذا، فإنه أحرى بأن تنزل فيه البركة وأن يدوم فيه الرزق ويستمر فيه الخير دائما وأبدا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع والمد وهما المكيالان للحب والتمور، فالصاع والمد مكيالان معروفان، دعا فيهما بالبركة. وكثيرا ما يبارك في الشيء إلا القليل فيستمر ويطول مدته، لأن الله جل وعلا جعل فيه البركة. حرام المدينة حرام من عير إلى ثور، كما سيأتينا تحديد ذلك. فعير جبل وثور جبل، فهما محيطان بها من ناحية الشرق والغرب والشمال والجنوب، يحرم بحرام بحرمة الله جل وعلا لهما. نعم.
مفردات الحديث: حرم مكة، الحرام هو الشيء الممنوع منه بتحريم إلهي أو بمنع عقلي. والحرم سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما لم يحرم في غيره من المواضع. عير بفتح العين ثم ياء ساكنة ثم راء مهملة، جبل أسود بحمرة مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة المنورة من الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير ولا تزال مشهورة إلى الآن.
عير فتح العين جبل مستطيل من الشرق إلى الغرب، جبل مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة من ناحية الجنوب، يكون جنوبي المدينة، وسفحه بسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير ولا تزال مشهورة إلى اليوم إلى الآن. جبل عروة، بئر عروة كانت منتزه قريبة من المدينة، يخرج إليها الناس بعد العصر ويعودون قبل المغرب إلى الصلاة في المسجد النبوي الشريف، كان الناس يخرجون إليها بعروة، كانت عروة عروة بن الزبير سميت باسم عروة رضي الله عنه ورحمه.
ثور جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة المنورة، وموقعه خلف جبل أحد، إذا اتجه الإنسان من المدينة إلى المطار، وهذا جبل أحد يراه على يساره بالصفة التي ذكرناها،
إنه جبل صغير أحمر مستدير يقع شمالي المدينة، يعني في الشمال من المدينة بخلاف عيره ذاك يقع في الجنوب.
ولكون جبل ثور المدينة غير معروف ولا مشهور، والمشهور هو جبل بمكة بمكة المكرمة، فإن كثيرا من الكتاب أخطأوا هنا حتى نفوا وجوده بالمدينة، والحق أنه موجود ومعروف، وعلى هذا التحديد فما بين الجبلين هو حرم المدينة، فإن جبل أحد داخل حرم المدينة المنورة، فصارت حدود حرم المدينة من الشرق إلى الغرب الحرتان، ومن الجنوب جبل عير، ومن الشمال جبل ثور.
إذا عرف المسلم بأن قبلة المدينة جنوب تتجه إلى جهة الجنوب، والمصلي يجعل الشرق يجعل الشمال خلفه، فالمتجه إلى القبلة يتجه إلى جهة الجنوب لأن المدينة جنوب مكة، فيكون متجه إلى الجنوب ويصلي إلى مكة. وهذا تحديدها بالنسبة للمصلي وغيره، يعلم أن القبلة جنوب وأن الشرق يختلف عن القبلة، وأن الجبل شرقا شمال، وأنه شمال القبلة يكون شرقا.
نعم. قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد حرم المدينة، قرار
اهتمت الدولة وفقها الله بتحديد حرم المدينة وحرم مكة، كما اطلعنا على ذلك في الدرس السابق حرم مكة، وهذا تحديد حرم المدينة، حيث أمر ولي الأمر أن ينظر في معرفة الحدود، أن ينظر الذين يعرفون الحدود يكلفون بدراستها وبيانها.
قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد حرم المدينة، قرار رقم 166 وتاريخ 1410. الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد، ففي الدورة 35 لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من عام 1410، وبناء على خطاب المقام السامي رقم 1861 وتاريخ 1409 بخصوص تحديد الحرم المدني، فقد جرى من المجلس قراءة القرار الصادر من اللجنة المشكلة لذلك عام 1389، والمؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وبعد
رئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله ورئيس القضاء الشرعي ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نعم.
وبعد التأمل والمذاكرة والمداولة والمناقشة لذلك، رأى المجلس الموافقة عليه وأن توضع الأعلام للحرم على الحدود التي ذكرت في القرار.
الحدود التي ذكرت في القرار توضع عليها الأعلام بحيث يعلم أن ما كان داخلها فهو داخل حرم المدينة، وما كان خارجها فهو خارج حرم المدينة.
نص القرار: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبناء على الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس الوزراء برقم 2953 عام 1378، ومن سماحة مفتي الديار السعودية برقم 3317 وتاريخ 1386، ومن وزارة الداخلية برقم 1867 وتاريخ 1378، ومن إمارة المدينة برقم 4248 لعام 1378، ومن المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة برقم 1139 وتاريخ 1378.
كانت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة.
ونص هذا الأمر على تشكيل لجنة علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليها، وقد شكلت اللجنة المذكورة كل من فضيلة الشيخ محمد الحافظ القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيسا.
كان قاضي في المحكمة الكبرى في المدينة ويعرف حدود المدينة وحدود الحرم رحمه الله.
وكل من السيد محمود أحمد والسيد عبيد مدني والشيخ عمار بن عبد الله والشيخ أبو بكر جابر والأستاذ أسعد طبرزاوي،
هؤلاء اختيروا لأنهم أعرف بحدود المدينة ومحلها، رحمة الله على الأحياء والأموات منهم.
وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلها وقامت بما عهد إليها، غير أنه أشكل عليها نقاط وارت عرضها إلى سماحة المفتي الأكبر، وعندما رفعت المعاملة إلى سماحته أمر بأن يكون مع اللجنة مندوب من قبل سماحته ليجتمع باللجنة ويوقعوا جميعا،
يحضر معهم ويناقش معهم ويسمع كلامهم ويبلغ المفتي، لأن المفتي مشغول بأعماله الإدارية والشرعية ما يستطيع الحضور معهم، ولو حضر فهو أعمى رحمه الله، أعمى لا يبصر، لكنه يعرف الأمر معرفة شرعية
ويعرف مسميات تلك الحدود، ثم يعود المندوب إلى سماحته. وقد تضمنت النصوص الواردة في هذا تحديد الحرم باللابتين تارة وبعير تارة وبعير وثور تارة وبالمأزمين تارة وبالجبلين تارة، وأحاديث اللابتين أكثر أحاديث الجبلين، والجبلان هما
التحديد من عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأحياناً حددت المدينة بالجبلين عير وثور، وأحياناً حددت بالمواقع الأخرى.
والجبلان هما عير وثور، والمأزمان هما الجبلان، فأما عير وثور فخارجان عن الحرم كما هو الأصل في التحديدات، وأما اللابتان فداخلتان في الحرم لما يلي: ألف قصة بني حارثة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت بقال فقال: بل أنتم فيه.
ومن عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الأمة، وإذا أتاه قوم قد خرجوا من المدينة إلى غيرها قالوا: إننا وصلنا إلى كذا، قال: أراكم يا بني حارثة خرجتم من حدود الحرم، أي لم تكونوا في المدينة المنورة بل خرجتم من حدودها. ثم التفت عليه الصلاة والسلام ونظر بعينيه فقال: لا، أنتم في الحرم، أراكم داخله. نعم.
قصة بني حارثة حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. ومنازلهم في سدن الحرة الشرقية مما يلي العريض، وحصنهم باقية آثارها حتى الآن.
مما يلي العريض، العريض قصر موجود في المدينة قديم أثري،
فدل على أن هذه الحرة من الحرم، وهي محاذية لعير وثور، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما التفت فرأى عيرا قال لهم: بل أنتم في الحرم. ثانيا قصة سعد بن أبي وقاص حينما أخذ سلب الرجل الذي وجده يقطع الشجر في العقيق، والعقيق ليس حرة بل هو واد منقطع عن الحرة الغربية وأبعد منها عن المدينة، ولكن القسم الأعلى منه مسامت لجبل عير.
من أمر صلى الله عليه وسلم بأخذ سلب من تعرض لحدود الحرم أو تعرض لشجر الحرم بأنه يؤخذ هو وما معه، ويطلق سراحه وما معه يصادر. فأخذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا العامل الذي يقطع في الشجر ويريد مصادرة ما معه من أمتعة وأوعية، أخذها لأنه يقطع في شجر الحرم.
جيم حديث تحريم ما بين حرتيها وجامها. والجمرات الثلاثة معروفة وتقع بعد العقيق وبعد الحرة الغربية كما هو مشاهد. دال أن الحرة الغربية تبدأ من عند باب العنبرية وتمتد غربا، والحرة الشرقية تبدأ من نهاية شارع أبي ذر بطريق المطار بنحو 200 متر. فإن لم نقل بأنهما داخلتان في الحرم لخرجت جملة كثيرة من منازل المدينة عن الحرم، ولا قال بهذا من أهل العلم الذي اطلعنا على كلامهم. ها ذكر العلماء مسافة الحرم بريدا في بريد، واستدلوا بما ورد في هذا، ولا يمكن تطبيق هذه المسافة إلا إذا أدخلنا الحرتين، لأن الحرتين قريبتان من الحرم بخلاف الجبلين، فبعيدان جدا بالنسبة إلى قرب اللابتين. وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى عير جنوبا، ومن المسجد إلى ثور شمالا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور. ذكر العلماء مسافة الحرم بريدا في بريد، واستدلوا بما ورد في هذا، ولا يمكن تطبيق هذه المسافة إلا إذا أدخلنا الحرتين، لأن الحرتين قريبتان من الحرم بخلاف الجبلين، فبعيدان جدا بالنسبة إلى قرب اللابتين. وقد أخذت الهيئة المساحة من الجهات الأربع من المسجد إلى عير جنوبا، ومن المسجد إلى ثور شمالا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقا. فكانت المسافة متقاربة في الجميع، وتبلغ 11 كيلومتر تقريبا بعداد السيارة، وإن كانت السيارة لا تسير باتجاه واحد بل تأخذ يمينا وشمالا حسب سهولة الخط، ولكن هذا يعطي فكرة تقريبية للمسافة من الجهات الأربع. وهذه المسافة مقاربة ل12 ميلا الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. وهذا من أدلة من قال بريدا في بريد، لأن البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والمسافة التي بين عير وثور من الناحية الشرقية تقدر ب12 ميلا، ومثلها المسافة التي بينهما من الناحية الغربية. ثم مشت اللجنة على مواضع الحدود لتطبيق ما ناقشوه من النصوص وما فهموه منها، وكان ممشاه على ما يلي: أولا، وصلت اللجنة إلى جبل ثور، ويقع خلف أحد من الشمال الشرقي، طلعت فوقه ووجدته كما وصفه العلماء جبلا صغيرا بالنسبة إلى جبل أحد، والجبال التي حوله بتدوير وليس بمستطيل، لونه يقرب إلى الحمرة خلف أحد من الشمال الشرقي، وبينه وبين أحد مقدار 50 مترا تقريبا. ثانيا، انتقلت اللجنة إلى اللابة الشرقية، ووجدت حرة ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار، وتنقطع هذه الحرة في بعض المواضع خصوصا في جهتها الشمالية، وتمتد في مواضع ولا سيما جهتها الجنوبية، فكأنها حرار متعددة. هذه الحرة تسمى حرة واقم، ويفصلها عن أحد الشرقي وسفح جبل وغيره، وتشمل منازل بني حارثة وبني ظفر وبني عبد الأشهل وبني معاوية، كما تشمل منطقة العريض وما حولها من المصانع والبساتين وبعاث المسمى الآن بالمبعوث إلى العوالي وقربان ومنازل بني قريظة وبني النضير. ولم يكن الحد في هذه الحرة واضحا كوضوحه من جهة الجبلين عير وثور، لهذا مشت اللجنة وسط الحرة في موضع متوسط بين عير وثور، ووقفت هناك لتتحقق لها المسافة بين الجبلين وتتمكن من أخذ مقاسها. ثالثا، ثم انتقلت اللجنة إلى طرف عير من هذه الناحية، أعني الناحية الجنوبية الشرقية، ووقفت قريبا من الجبل مما يلي سد بطحان، وعرفت مقياس مسافته لجبل ثور مع متوسط اللابة الشرقية، وتقرر أن تبدأ من طرف عير الجنوبي الشرقي مداخلة مدة بطحان ومذينب، وتنقاد بئر متواصلة مع وسط الحرة بعد كل 3 كيلو متر كبيرة ملونة يكتب عليها حد الحرم إلى أن تصل جبل ثور من الشمال الشرقي، مخرجة من جبل وغيره، ومدخلة جميع جبل أحد والخزان الذي حوله والمصانع وما حولها من البساتين ومنطقة العريض والعوالي وقربان إلى امتداد سد بطحان حتى يحاذي طرف عير من الشرق. رابعا، ثم انتقلت الهيئة إلى طرف عير من الناحية الجنوبية الغربية مما يلي ذا الحليفة، لأن عير جبل كبير مستطيل، فقربت الهيئة من طرفه ووقفت على ربوة بسفحه وتطلعت إلى ما حوله وما يحاذيه من اللابة الغربية والشمالية الغربية. خامسا، انتقلت اللجنة إلى الحرة الغربية وهي أقرب إلى المدينة من الحرة الشرقية الغربية، تبدأ من عند باب العنبرية كما مر، وهي من جنس الشرقية في كونها تنقطع في مواضع ولا سيما من جهتها الشمالية، كما هو مشاهد عند مسجد القبلتين حيث يوجد هناك فضاء واسع فيه المزارع والرمال والسباح، وتتخللها الطرق والعيون والأودية إلى آخر إلى أحد والجرف وما حوله. وتمتد هذه الحرة من الناحية الجنوبية إلى أن تدنو من شرق عير تقريبا من طرف الحرة الشرقية من ناحية قباء، ويفصل بينهما وبين الحرة الشرقية بساتين قباء وقربان والعوالي ووادي مهزور ومذينب وجفاف وبطحان والروانة. وقد مضت اللجنة من عير إلى أحد لتصل منه إلى ثور، وسلكت في أثناء ممشاها مع الطريق الجديد الموضوع للأجانب ومن لا يريد دخول المدينة ويسمى بالتحويلة، ويبدأ من نهاية البيداء إلى آخر الخط الآتي من جهة من جدة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، ثم يتجه شمالا ويسمى بالتحويلة، ويبدأ من نهاية البيداء إلى آخر الخط الآتي من جدة قبل أن يصل إلى ذي الحليفة، ثم يتجه شمالا تاركا المدينة عن يمينه. ورأت اللجنة هذا الطريق في أثنائه لما بين عير وثور ومن هذه الناحية، إلى أنه قد تجاوزها من أوله وآخره، فقررت اللجنة أن توضع البدء لعله البتر من طرف عير الغربي متجها إلى الغرب ثم إلى الشمال الغربي، فتدخل ذا الحليفة والعقيق وسد عروة والجماوات الثلاث وبينهما والجامعة الإسلامية والقصور الملكية والجرف وبئر رومة وما حولها من البساتين إلى أحد، كل هذا داخل في حدود الحرم. فإذا وصلت إلى ما سماها من التحويلة صارت التحويلة هي الحد، فتوضع البئر على جانبها الشرقي، وتستمر البئر مع هذه التحويلة حتى تحاذي ثور خلف أحد من الشمال الشرقي، وحينئذ تأخذ البتر ذات اليمين صوب الجنوب لتلتقي بالبئر التي مر ذكرها في الحرة الشرقية، وتترك التحويلة لأنها تستمر شرقا حتى تصل شارع المطار، وبهذا تصبح حدود الحرم تابعة من جميع جهاتها، سواء حدد من عير إلى ثور أو باللابتين أو بإثني عشر ميلا، وفي بريد في بريد كما سبق إيضاح ذلك وأخذ مسافته. ونظرا لأن هذه أعمال هندسية وتحتاج إلى مهندس فني، فينبغي تعميد بلدية المدينة بهذا ليقوم مهندسوها بمسحها مسحا فنيا مع وضع العلامات اللازمة على ضوء ما ذكرنا، ويكون ذلك بإشراف الشيخ محمد الحافظ. ولا يفوتني أن نذكر هنا تتميما للفائدة أن حرم المدينة يخالف حرم مكة في ثلاثة أشياء: أولا أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف حرم مكة، ثانيا أن من أدخل صيدا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا بخلاف حرم مكة.
مر عليه الصلاة والسلام بهذا الطفل الذي يلعب، أبا عمير اسمه، ومعه طير يقال له النغير، فمر به في اليوم الثاني فلم يجده معه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ يعني أين النغير الطير الذي كان معك بالأمس؟ فدل على جواز إمساك الطير في حرم المدينة بخلاف حرم مكة، فيجب إطلاقه إذا دخل الحرم.
نعم. ثالثا جواز قطع ما تدعو حاجة الفلاحين إليه من آلات الحرث والرحل كالمساند وغيرها، هذا ما جرى دراسته وتحريره بعد كمال التحري وبذل الجهد، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هيئة تحديد حدود المدينة المنورة. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، أن الذي حرم مكة المكرمة هو النبي إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، كما أن الذي حرم المدينة المنورة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البخاري ومسلم أن هذه البلد مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ومعناه تحريم مكة قديم وشريعة سالفة مستمرة
قبل وجود إبراهيم عليه السلام، وإنما إبراهيم هو الذي بلغ التحريم عن ربه عليه الصلاة والسلام.
ومعناه أن تحريم مكة قديم وشريعة سالفة مستمرة ليس مما أحدث. أما ما جاء في الرواية الأخرى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة، فهو من حديث أنه هو الذي بلغ تحريمها، فإن الحاكم بالشرائع هو الله تعالى، والأنبياء يبلغونها، فإنه كما يضاف التحريم إلى الله من حيث أنه هو الحاكم بها، فإنها تضاف أيضا إلى الرسل حيث أنه هو المبلغ عن الله تعالى. ثانيا، معنى تحريم المدينتين هو أنهما بلدتان آمنتان، فلا يقطع الشجر في حرمهما، ولا يقتل الصيد، ولا ينفر فيه.
باب أولى: لا يؤذى الآدمي في حرم مكة ولا في حرم المدينة.
ثالثا، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالبركة وسعة الرزق، كما قال تعالى حكاية عن ربه: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق كدعوة إبراهيم لأهل مكة، بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة مكة. خامسا، أن حرم المدينة يحده من الناحية الجنوبية جبل عير، ومن الجهة الشمالية جبل ثور، كما هو نص الحديث. سادسا، أما حد الحرم الشرقي والغربي في المدينة فهما الحرتان الشرقية والغربية، لما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حما. وجمهور العلماء قالوا بتحريم الحرم المدني عملا بالنصوص الصحيحة الآتية، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، بخلاف أبي حنيفة فلا يرى تحريمه من ناحية الصيد وقطع الشجر، ولا مدفع عنده للنصوص الصحيحة الآتي بعضها. سابعا، جاءت نصوص كثيرة في تحريم قتل الصيد وقطع الشجر في الحرم المدني، فالحرم المدني منها ما رواه مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. وله أيضا من حديث أبي شريح: ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لتعظيمها وتقديسها، ولكن تحريم حرم المدينة لا يأخذ كل أحكام حرمة مكة. ثامنا، ذكر العلماء فروقا بين الحرم بين الحرم المكي والحرم المديني، ترجع إلى أن العقاب والجزاء في الحرم المدني أخف من الحرم المكي، ومنها أن ذبح الصيد أو قتله في الحرم المدني يحل أكله بخلاف المكي فيعتبر ميتة محرمة، ومنها أنه لا جزاء في الصيد في الحرم المدني بخلاف المكي ففي قتله الجزاء، ومنها أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها وآلة الحرث كلها، لما جاء في مسند أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، فرخص لنا، فقال: القائمتان والوساد والعارضة والمسند، وأما غير ذلك فلا يعضد. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي شريح: ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، رواه مسلم. فائدة: آثار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة كثيرة، فهو أولاً أول من أسس مكة وسكنها بوضع ابنه وزوجته هاجر فيها. ثانياً، دعا لأهلها بسعة الرزق وأن يكون البلد مثابة للناس وأمنا. ثالثاً، هو الذي أعلن تحريمها وعظمتها عند أمر الله تعالى. رابعاً، هو الذي بنى البيت الحرام ووضع قواعده وساعده ابنه إسماعيل. خامساً، هو الذي نادى الناس ليحجوه. سادساً، هو الذي أقام شعائر الحج فهي من مآثره. سابعاً، هو الذي أعلن فيها التوحيد وعبادة الله وحده. ثامناً، هو أول من حدد الحرم بتعليم من جبريل.
هذه فوائد عظيمة في زمن إبراهيم عليه السلام، فضل مكة وحرمتها، وكذلك فضل المدينة منذ زمان محمد صلى الله عليه وسلم وحرمتها. الواجب على المسلم التقيد بهذا والأخذ بعين الاعتبار، وتحريم الرجل والعبد لله بحرمة المكة والمدينة. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الاستقامة على الحق والدعوة إليه والصبر على ما ينال المسلم من الأذى وغيره لتحديد مكة وحرمها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما نرجوه جل وعلا أن يجزي عن الشيخ عبد الله البسام رحمه الله خيرا، حيث أضاء بالنا حدود مكة والمدينة وبينها في هذا الكتاب الذي ألفه بعد ذلك. سيأتينا إن شاء الله بعد هذا وهو صفة الحج ودخول مكة، ماذا ينبغي عند الدخول عند دخول مكة؟ يقول السائل: هل تقبيل اليد للغير الوالدين حرام أم لا؟ إذا كان من باب التقدير والاحترام فيجوز. وهذا السائل يقول: كنت نصرانيا فهداني الله للإسلام، وأمي قبل أن تموت كان عمرها 80 سنة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي فقدت أكثر أيها، فهل أدعو لها؟ نعم تدعو لها ما دام أنها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعليك أن تحسن الظن بأمك. عند تقصير شعر الرأس قصرت بعضه وتركت بعضه، ما دام أنك قصرت منه حق الواجب فيكفيك ذلك إن شاء الله. أقول البنك برأي الدين: العمل في البنك إذا كان بنكا ليس ربويا فيجوز، وأما البنك الربوي فيحرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم لقطة المدينة؟ لقطة المدينة تحل بعد الإنشاد التام. ما معنى قول القائمتان والإسناد والعارضة والمسند والحديث؟ هذه أشياء تستعمل في الركاب والحرث، فهي أعمدة عمود وعمد خشبة تؤخذ كذا، الخشب العارضة والمسند الحديد تؤخذ لحاجة الناس إليها، لأن أهل المدينة أهل حرث يحتاجون إلى هذه الأشياء. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.